الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس الثاني من مجالس التعليقات على رياض الصالحين. تكلمنا في الدرس الماضي حول الباب النية، وذكرنا مقدمة في هذا، وذكرنا الحديث الأول، حديث الأعمال بالنيات، وأظن أن هذا الحديث محفوظ لجميع طلاب العلم، ولابد لطلاب العلم أن يحرصوا على تحفيظه لأهليهم زوجة وأولادا، فهذا الحديث حديث عظيم. سنعتمد إن شاء الله تعالى لمن يريد أن يسير معنا في هذا، وهذا الأمر على الخيار إن شاء الله، حفظ رياض الصالحين. عندنا مجلسان في الأسبوع الواحد، كل مجلس قرابة العشرة أحاديث، يعني في المجلسين سيكون عندنا 20 حديثا على أقصى أو أكثر حد، فليس كثيرا أن يتم حفظ 20 حديثا في الأسبوع. فلو سرنا على هذا الطريق إن شاء الله تعالى سيحصل لك خيرا عظيما وتستفيد، ولا تنتظر كثرة الحفظ، إنما التثبيت، داوم على الحفظ وإن قل، وهذا ما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم في كل العمل، ما دام وإن قل. فمن باب شد الهمة لي ولك لحفظ هذا الكتاب العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اليوم سنذكر مجموعة من الأحاديث ستبقى معك إلى بداية الأسبوع القادم يوم السبت، فتكون حفظتها تماما، وهكذا، وسيكون الأمر سهلا إن شاء الله تعالى إن استمررت بالحفظ. طبعا هذا يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن يوفقك وأن يجعل فيك الهمة. المشكلة في الحفظ عند الكثير من طلاب العلم هو الكسل أو التوقف، يبدأ في البداية في بادئ الأمر مجتهدا عزيمة قوية، ثم يفتر. هذه آفة من آفات طلب العلم، بل من أكبر آفات طلب العلم، آفة طالب العلم النسيان، ولكن آفة عظيمة جدا لا تقل عن النسيان فتكا بطلب العلم وإهدارا لهمة طالب العلم، هو الفتور. والفتور ينجم عن ماذا؟ ينجم عن نظرة طالب علم الكتاب الكبير، فينقدح في ذهنه أنه صعب ومتى سأحفظه، فهذا باب من أبواب التفتير عن طلب العلم أو عن الحفظ للكتاب المعين. باب آخر أن الطالب يشد على نفسه زيادة، من باب أنه يريد أن ينهي هذا الكتاب فيزيد في حفظه، فيقول والله أنا أستطيع أن أحفظ ليس فقط 20 حديثا في الأسبوع، بل أحفظ 100 حديث في الأسبوع. نعم، أنا معروف هذا، تستطيع أن تحفظ، وليس الأمر صعبا على كثير من طلاب العلم، لكن ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لأن الأمر ليس متعلقا بالشدة في البداية ثم الفتور، هذه الشدة تتعب، النشاط الشديد هذا يتعب، لكن الأمر بلين وهدوء وروية وتثبيت، ولا تستكثر العدد أو تستقل العدد. الحديث الواحد تحفظه وتثبته في قلبك، في عقلك، في صدرك تثبيتا طيبا، كل أسبوع على مدار سنة تقريبا تحفظ 60 أو 55 أو 60 حديثا، لو تخيلنا هذا في سنة واحدة 60 حديث، هذا شيء طيب مقارنة بشخص بدأ بالحفظ 20 و40 و100 و200، ثم بعد شهر مل ثم ترك، ثم بعد سنة ماذا تحفظ؟ لا يتذكر شيئا. هذه مهمة، هي فرصة لنا في حفظ هذا الكتاب، لأن كل مجلس لن نستطيع أن نعطي أكثر من 10 أحاديث فيه، في الأسبوع الكامل لن نعطي أكثر من 20 حديثا تعليقا عليه، فهي فرصة لك أن تتابع الحفظ بهذا. استعن بالله بإخلاص ونية صادقة، ونحن في باب النية والإخلاص، وأطلب التوفيق من الله والجد والاجتهاد. تعوذ كثيرا، وهذا حديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يتعوذ؟ من ماذا يتعوذ؟ من العجز والكسل، الكسل، العجز والكسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. فتعوذ بالله من العجز والكسل دائما في صلاتك، تذكر هذا، تعوذ بالله من العجز والكسل، يعينك الله إن شاء الله تعالى، أو يعينك الله من باب الناحية الإعرابية، جواب الشرط مجزوم. فاستعن بالله وابدأ بهذا، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا أجرا من حفظك. لازلنا في باب، أو لازلنا في بداية باب الإخلاص، سنحاول اليوم أن ننهيه بتعليقات سريعة. حقيقة لا أريد شرحا كاملا لكل حديث بالتفصيلاته وفوائده الفقهية والحديثية وغير ذلك، فلعل مجلسا واحدا أو حديثا واحدا لا يكفيه مجلس واحد، لكن هي تعليقات، وإن تمت فوائد لابد أن أذكرها أذكرها، أو أحيلك إلى مصدرها للفائدة. الحديث الثاني، وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. هذا الحديث حقيقة حديث عظيم، فيه فوائد كثيرة، بابه في باب الإخلاص، ترويه أمنا أم المؤمنين أم عبد الله، كنية من غير أن يكون لها ولد اسمه عبد الله، كنيت بذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يكني، فقد كنى طفلا صغيرا كان له طائر قد مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أن نغير أبا عمير؟ عائشة هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته، زوجه في الدنيا والآخرة، أحب النساء إليه، كان لا يتحرج إذا سئل من أحب الناس إليك أن يذكر اسمها، يقول عائشة. كانت حافظة، حافظة من الحافظات، فقيهة من الفقيهات، زوجها الله سبحانه وتعالى إياها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم إياها لحكم كثيرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تخطر في باله، رآها في المنام مرتين، قد رأيتك في سرة من حرير، ويقال هذه زوجتك، يستغرب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن يرد الله ذلك يكن، ولكن النبي كان مستغربا من هذا الأمر، طفلة صغيرة كيف تصبح زوجتي؟ قدر الله وجاءت الأيام وتزوجها، وكانت تحبه حبا شديدا وشديدة الغيرة عليه، وكانت تفتخر على سائر النساء من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وتقول أنها البكر الوحيدة كانت التي تزوجها بكرا، وتقول أنه مات في حجرتها ورأسه بين سحرها ونحرها، تفتخر على ذلك رضي الله تعالى عنها، وحق لها أن تفتخر. كانت تحفظ حديثا كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة، وهذا الحديث يرويه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ لفظ البخاري، وروي من حديث الترمذي عن نافع بن جبير راوي الحديث عن عائشة هذا، ولكن روي عن أم سلمة، وروي الحديث أيضا شيئا منه عن حفصة، وروي أيضا عن صفية بنحوه، وهذا موجود في فتح الباري عند شرح الحافظ هذا الحديث تكلم عن هذا. لكن المتفق عليه هنا رواية عائشة، خرجها المؤلف هنا من رواية البخاري أو من لفظ البخاري. قالت قلت يا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. جيش يغزو الكعبة، وهذا الظاهر والله تعالى أعلم في زمان المهدي عندما يخرج ويعوذ ببيت الله الحرام، فيتجه إليه جيش ليقتله أو يقاتله. فإذا كانوا في الصحراء، قيل بين مكة والمدينة والله تعالى أعلم، يخسف بهم بأولهم وآخرهم الجميع. تقول عائشة قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ هذا الجيش يوجد فيه أناس معهم ليسوا منهم، أو نيتهم عندما قصدوا البيت ليس لقتال ولا لغزو، إنما لتجارة ونحو ذلك، فلماذا يخسف بهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يخسف بأولهم وآخرهم ولن يستثني. هذه تستغرب، وإذا أشكل شيء على الصحابة سألوا، وهذا فيه رد على من؟ على كثير من أهل البدع أو أهل الأهواء الذين يضعفون أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحرفونها لأنها لا تناسب عقولهم. فإذا قلت لهم إن الصحابة أخذوها على ظاهرها قالوا لا، لم يأخذوها على ظاهرها، أعطنا دليلك. ما عندهم دليل، لكن عندنا نحن الدليل. لو أن هنالك شيء مشكل في الذي حرفته أنت بعقلك لفورا سأل عنه الصحابة، الصحابة يسألون، عائشة لن تسكت، سألت هنا وسألت عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، تقول الرجال والنساء ينظرون إلى بعضهم يا رسول الله، يقول الأمر أكبر من ذلك يا عائشة، تستغرب. وأي شيء يخطر على بال الصحابة فيه شبهة في نفوسهم أو شيء لم يفهموه يسألوا عنه فورا، ييسر الله من يسأل عنه حتى لا تبقى شبهة. فبعد ذلك كان من توفيق الله سبحانه وتعالى لأهل السنة أن يسلم لكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يردونه أو يردوه بعقولهم، هذا الأصل. ولو كان ثمة شيء ليس مقصودا بظاهر الحديث لانظر له صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنزل الله حادثة أو آية حتى يزول الإشكال عن الأمة ولو فيما بعد إذا حدث. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومن هنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أحدث بشيء جديد أو بحذف قديم أو بتأويل فارغ عن قرينة من كتاب أو سنة أو غير ذلك بحجة العقل، وأمور كثيرة جدا. فهي تسأل كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، أسواقهم جمع سوقة، أي جاءوا لطلب السوق من عوام الناس من التجار زوار وليسوا غزاة، لماذا يخصف بهم؟ النية مختلفة يا رسول الله، وهنا مبحثنا باب الإخلاص. النية الظاهر يخصف بهم، قال يخصف بأولهم وآخرهم الجميع، ثم يبعثون على نياتهم، لكن عند الله النية مختلفة، لذلك يوم القيامة يبعثون على نياتهم، لأن العبرة بالنهايات يوم القيامة. وبالدنيا على الظاهر، وهذا فيه تنبيه شديد وتحذير خطير للناس أن لا يصاحبوا أهل الباطل، ولا يصاحبوا من توعدوا بغضب أو بخسف كأهل المعازف والقينات وغير ذلك. في آخر الزمان يخسف بأناس يتخذون المعازف، فلا تصاحبهم في مهرجانات أو في غيرها، حتى ولو جاءت كل الدنيا يزينون لك هذه الأغاني وهذه المعازف وهذه المنكرات، ويسمونها بغير اسمها، موسيقى إسلامية، أناشيد شرعية، لا تغتر، ابتعد. فإن كان ثمة عقاب من الله سيصيب الجميع، حتى ومن جاء لشيء آخر في هذا المكان سيصيبه. وأيضا فيه تحذير شديد، لا تصاحب أهل البدع، لأن المصير واحد قد يكون في الظاهر. الإنسان يسلم يوم القيامة شأن آخر، لكن نحن لنا على الظاهر، الظاهر لنا أن من يصاحب أهل الباطل هو منهم. لا تقل لي أن فلانا عندما دخل إلى مكان بيع الخمور دخل ليخرجه من الظلمات إلى النور، تقول لا تدري نيته. لا، أنا لي الظاهر، الظاهر الذي لا الذي يدخل هذا المكان عادة هو من أهلها، إلا إذ جاءت قرينة أخرى على خلاف الأصل أنه جاء لشيء آخر. وهذا يبين أيضا ما يدندن به أصحاب الورع البارد، كما كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا تقطر لحيته خمرا فلا تستعجل وتقول أنه شرب خمرا، لعل هنالك من سكبها عليه. وإذا رأيت رجلا على ظهر جبل يقول أنا ربكم الأعلى فلا تستعجل بتكفيره، فلربما يقرأ الآية في عبس وتولى. هذا ما ينبغي، بل الأصل أنه قد قال كلمة الكفر. وذاك عندما رأينا الخمر يقطر من بين على لحيته على وجهه يمسك الخمر بيده، الأصل أنه يشرب منها، إلا إن ثبت بقرينة أنه ليس كذلك. فهؤلاء السوقة جاءوا معهم فخسف الله بهم، ونحن لنا الظاهر منهم، ويوم القيامة لا شك أنهم يبعثون على نياتهم، سينجون بنيتهم إن كانوا ليسوا منهم. الحديث الثالث، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لا هجرة بعد الفتح. كانت عادة المسلمين من أهل مكة إذا أرادوا أن يسلموا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولكن هذا كان قبل الفتح. بعد الفتح لا حاجة للهجرة من مكة، للهجرة من مكة فقد صارت دار إسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. لماذا؟ لأن المهاجر من مكة إلى المدينة في سبيل الله قبل الفتح له أجر عظيم عند الله، أجر عظيم عند الله. فبعد فتح مكة توقف هذا الأجر، ولا يعني ذلك أنه لا هجرة على الإطلاق، والمقصود لا هجرة من مكة إلى المدينة. أما الهجرة العامة وهي هجرة دار الإسلام دار الكفر إلى دار الإسلام، أو هجرة العمل الباطل كالمحرمات إلى العمل الطيب، أو هجرة العامل الفاسد كالمبتدع وصاحب المعاصي التي لا بد من هجره فيها إلى غير ذلك، هذه باقية إلى يوم القيامة، لا تنقطع الهجرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس أو تطلع الشمس من مغربها. لكن لا هجرة بعد الفتح، هل بقي لنا شيء من الهجرة يبتغى بها الجهاد في سبيل الله؟ قال ولكن جهاد ونية، الجهاد الجهاد الشرعي سواء كان جهاد طلب بأمر من الحاكم أو جهاد دفع، ونية على الجهاد وصادقة ومخلصة لله سبحانه وتعالى في الجهاد في سبيل الله. وإذا استنفرتم أي طلب منكم النفير فانفروا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. طبعا هذا في باب الجهاد، ذكر الشيخ العثيمين جملة من هذا الباب أو من هذا المبحث، مبحث الجهاد وجهاد الطلب وجهاد الدفع، ومتى يكون النفير أو متى لا يجوز التولي ومعنى التولي يوم الزحف إلى آخره. ارجع إلى شرحه على هذا الحديث في رياض الصالحين وخذ الفوائد من هناك إن شاء الله. الحديث الرابع، طبعا هذه ثلاثة أحاديث نحفظها إن شاء الله. الحديث الرابع قال رحمه الله، والقائل هو النووي رحمه الله، وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. هذا حديث حقيقة عظيم جدا لمن تعود على فعل الخيرات وحبسه حابس من مرض، كالرجل الذي يصلي صلاة الجماعة فصار عنده عذر من مرض أو سفر فامتنع عن أداء صلاة الجماعة في مسجده، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهنا الكتابة كتب له أجره، أجر ماذا؟ هل كتب له أجر النية أم كتب له أجر العمل؟ هذه مسألة مهمة. فيقال إذا كان قد تعود على العمل، إذا كان تعود على العمل أو أراد أن يعمل فحبسه حابس عارض، فهنا يكتب له أجر العمل وأجر النية كاملا كأنه عمله. وهذا يتنزل على حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، وعليه أيضا حديثنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس كذلك إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر، كان العذر هو المانع، ما عندهم من زاد أو من راحلة كما في غزوة تبوك. جاء الأشعريون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكون ولا يوجد، يطلبون عفوا المسير معه، فمنعهم لأنه لا يوجد عندهم راحلة يرتحلون بها، فعادوا يبكون. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، أي ليس عليهم سبيل ولا يؤاخذون، بل لهم أجر، صار عندهم العذر مع أنهم كانوا في الغزوات السابقات مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يأخذون أجرهم كاملا صحيحا، شركوكم الأجر. هذا نوع من أنواع العمل الذي أو الأجر الذي إذا لم تعمله تؤجر عليه وعلى نيته. وهنالك أعمال تؤجر على النية فقط، وهذا كما في الحديث الذي ينظر ويقول يا ليت لي مثل مال فلان فأنفق كذا وكذا، قال فهما في الأجر بنيته سواء، فهو بنيته بالأجر سواء بالنية، يأخذ أجر النية ولا يأخذ أجر العمل. لماذا؟ هذا بالأصل ليس عنده ليعمل، هو ما عمل، وليس العذر المانع فقط، أيضا من البداية ما عنده هذا المال لينفق، لكن عنده نية طيبة. لكن هذا الذي شرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في أجر الغزوة، هم حقيقة يغزون معه، لكن هذه الغزوة ما استطاعوا أن يخرجوا لعذر حبسهم الحابس. وكذلك المصلي للجماعة هو يصلي بالعادة في هذا المسجد، إنما مرض هذه المرة أو سافر، فيبقى كأنه يعمل. أما الآخر من البداية لا يعمل، فيأخذ أجر النية فقط. هذا تنبيه مهم بينه الشيخ العثيمين وغيره من العلماء. الحديث الذي بعده طبعا أيضا فائدة هذا الباب، انظر ما هي النية الطيبة ماذا تفعل حتى عند العذر، الله سبحانه وتعالى يجعلك كأنك عملت إذا كنت مخلصا لله سبحانه وتعالى. قال عن أبي يزيد مع ابن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم نعم عن معا وعن يزيد وعن الأخنس جميعا صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا قال وهو وأبوه وجده صحابيون. قال كان أبي يزيد، يقول كان أبي، من هو أبوه؟ يزيد. من القائل؟ معا. قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معا. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا حديث عظيم جدا فيه فوائد كثيرة، حيث أن أبا يزيد تصدق بدنانير فوضعها عند رجل في المسجد أمانة حتى ينفقها على المحتاج لها. دخل معا إلى المسجد فجاء هذا الرجل وأعطاه هذه الدنانير لأنه محتاج لها، فذهب معا إلى بيت أبيه ليعطيه المال أو ليقول له أنني أخذت هذا المال، فغضب أبوه أو حزن أو تضايق، قال والله ما إياك أردت، هذه ليست لك، أنا نويتها صدقة. فتخاصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فخاصمته، لكن ليس الخصام مقصود أنه خصام الأعداء، إنما الخلاف في المسألة، يحتاجان إلى حل. أنا تصدقت بها لكنها عادت إلينا صدقة، فهنا كانت نيته أي أبو يزيد نية صادقة خالصة هذه لله، ولم يقصدها أن تعود إليه، فقبلها الله سبحانه وتعالى. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد، إن شاء الله أجرك قد كتب وعملك قد تم، ولك ما أخذت يا معن، ولا بأس أن أخذها بعد ذلك من أخذها من أهل الحاجة فيما تظن أنت طرقت الباب الصحيح ووضعت المال في المكان الصحيح، ثم قدر الله فعادت إليك أخذت أجرك. أنت لم تتلف المال، لم تعطيه لغني وأنت تعلم، أنت أعطيته إلى المكان المناسب فعاد الخير أو هذا المال إليك أو إلى أبنائك، فلك الأجر كاملا إن شاء الله تعالى. والمسألة الثانية قال ولك ما أخذت يا معن، هذه المسألة الثانية في قضية هل يجوز لأبناء المتصدق أو للشخص أن يتصدق على أهله على أبنائه، دل هذا الحديث على الجواز. وهذا قال العلماء عنه في الصدقة في الصدقة المسنونة وليست المفروضة، لماذا؟ لأن طبعا قد يقال وتحتاج إلى بحث حقيقة، إذا كان يعلم، إذا كان لا يعلم حتى في الصدقة المفروضة، كان لا يعلم أنها سترجع إليه أو رجعت وهو لا يدري، قد يجوز هذا، ولكن لا شك أنها تحتاج إلى تحرير هذه المسألة. لكن لا شك أو المهم أو لابد أن نعلم أن الصدقة المفروضة كالزكاة أنه لا يجوز أن تعطى للأهل ممن يجب نفقتهم على المزكي من باب سد الحيل وإعادة المال، فمال الزكاة هو مال واجب إخراجه، واجب إخراجه، فلا شك في ظاهر الحال أن هذا المال سينقص مما عندك، فإذا أعدته إلى من يجب عليك النفقة عليه هذا المال لم ينقص، وهذا مخالف لمعنى الزكاة، مناقض له. فحرم العلماء أن تعطي زكاتك لابنك أو لابنتك الذين تنفق عليهم، والمسألة أيضا فيها خلاف في لفظة الذين تنفق عليهم، يعني لو ما عدت تنفق عليهم هل يجوز أو لا يجوز؟ بعض العلماء أغلق الباب كاملا أنه سواء كنت تنفق أو لا تنفق عليهم لا تعطيهم، لأنهم يبقون ضمن أهل النفقات. وبعضهم قال لا، طبعا قالوا باب إغلاق باب الحيل تماما حتى لا يحتال أحد ويعيد المال إلى نفسه بطريقة أو بأخرى، سد الذرائع. بعض العلماء قال الفارق بين ذلك أنك تنفق أو لا تنفق، فإن كانت ابنتك في بيت زوجها مثلا أو ابنك في مكان آخر ولا تنفق عليه، بعض العلماء يقول يجوز أن تعطيه الزكاة. هذه أيضا مسألة تحتاج إلى تحرير وبحث، طبعا بخلاف دفع الدين عن الأهل أو عن الابن، لأنك واجب أن تنفق على ابنك أو بنتك أو زوجك ضمن حدود النفقة المعروفة، ولكن ليس واجبا أن تسد عنهم الدين، فيجوز لك أن تعطي من زكاتك لقضاء دين ابنك، لأن هذا ليس واجبا عليك وليس من باب حفظ المال. الشاهد هنا انظر النية الطيبة أنه نوى لله أن تخرج هذه الصدقة، وإن كان قد عادت إليه ولكن الله سبحانه وتعالى قبلها منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد. الحديث الذي بعده قال وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال. جميل أن يذكر المؤلف سند أو نسب الراوي كاملا الصحابي، يذكره أحيانا ولا يذكره أحيانا، إما لأنه يعرفه ويحفظه أو أنه ثابت، وإما لخصوصية في هذا الصحابي. هذا الصحابي حقيقة له خصوصية، فهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه في أحد، فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي إن صح الخبر، وهذا الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون دعوته مستجابة، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو أحد السبعة السابقين إلى الإسلام رغم تعنت أمه حمنة بنت سفيان ابنة عم أبي سفيان، كانت امتنعت عن الطعام والشراب حتى يشفق على حالها ويرتد عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أبى، وروي أنه قال لها كلي أو لا تأكلي سأبقى على دين الإسلام، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي جليل أحد الستة الذين اختارهم عمر رضي الله تعالى عنه ليكونوا من أهل الشورى بعد موته واستشهاده حتى يختاروا أحدا بينهم. توفي سنة 55 للهجرة. هذا الحديث يقول قال جاءني، يقول سعد قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ جاءوا إلى مكة إما زمن الفتح أو للحج، فمرض سعد ومرض مرضا شديدا حتى اشتد به الوجع، وهذا هذا في حجة الوداع، عفوا هو قد صرح بالحديث قال يعودني عام حجة الوداع، ظن أنه سيموت أو خشي من ذلك لشدة الألم الذي به، وعنده مال كثير وليس عنده إلا ابنه، لا يريد أن يذهب هذا المال كله لها، فقال يا رسول الله أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، قلت فالشطر، يعني النصف، قلت فالشطر يا رسول الله؟ فقال لا، قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث، والثلث كثير، أخذ كثير من أهل العلم في لفظة والثلث كثير أنه حتى الثلث لا يجوز إلا لسعد، ما جاز إلا لسعد، لذلك روى عن ابن عباس أنه ذكر الربع وليس الثلث، أقصى حد الربع، قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، لماذا؟ قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، هذه مسألة مهمة من باب الأقربين أولى بالمعروف، فهم أولى بالمعروف من غيرهم، فهذا المال إذا أوصيت بكل مالك حرمت أبنائك أو أهل الورثة، وهذا لا ينبغي ولا يجوز، ولا يجوز أن تتصدق بالثلثين، بل حتى أن الثلث كثير، يقول النبي كثير أو كبير، لماذا؟ حتى لا يفتقر أهلك بعدك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، تخيل، حتى الطعام الواجب الذي تطعمه لزوجتك وأبنائك تؤجر عليه إذا نويته لله، وهذا من باب فيه حث على استحضار النية عندما تأتي إلى بيتك بشيء من طعام أو لباس أو ما شابه، أو تخرجهم في نزهة لتروح عنهم، أو تذهب زوجتك إلى أهلها، أي شيء يحبه الأهل ابتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، تؤجر عليه، حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك تؤجر على ذلك، بل حتى ما يكون بين الزوج وزوجته يؤجر. وقد استغرب أحد الصحابة قال يعني هذه زوجته، قال أفرأيت إن وضعه في مكان حرام بالزنا فجاء بالحلال فيؤجر على ذلك؟ اجعل النية لله سبحانه وتعالى وإن كان في الأمر المباح، بل وإن كان في الأمر الواجب فهو عبادة، الضابط تبتغي بها وجه الله، النتيجة إلا أجرت عليها. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ يعني هل سأموت أم سأخلف؟ هل عندك شيء من الله سبحانه وتعالى في شأني بهذا؟ كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أو لعله رجاء أن يصبح له ذلك، الله تعالى أعلم، لكن قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، هذا جيد، ولعلك أن تخلف أي ستبقى، لعلك قد تكون نبوءة من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدثت، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وهذا ما حدث. شفي يا سعد وزاد نسله فكان له 17 ولدا واثنتا عشرة بنتا، تخيل، وكانت له ابنة واحدة، تخيل لو أنه أوصى بثلثي ماله أو بكل ماله ماذا حدث؟ ثم بعد ذلك صار قائدا مشهورا، وفتح الله على يديه مدائن كسرى في العراق، وكان سيفا من سيوف الله شديدا على أهل الباطل، انتفع به المسلمون انتفاعا كبيرا في عهد عمر، وهو بطل القادسية وقائدها. لذلك قال: لحتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. دمرت مدائن كسرى على يديه أو بقيادته رضي الله تعالى عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يعودوا إلى المدينة فلا يموتوا في أرض هجروها، حتى وإن أصبحت أرض إسلام أي مكة، لكن هجروها، والمقصود لأصحاب الهجرة وليس للأنصار، للمهاجرين الذين هاجروا قبل الفتح. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعودوا سالمين أو يخرجوا من مكة سالمين، يمضي لهم هجرتهم، لأن الهجرة المقصود أن لا تعود. فإذا هجرت شيئا لا تعد له أبدا، إن هجرت عملا لا تعد له أبدا. هجرت مثلا النظر إلى المواقع المشبوهة أو المواقع الإخبارية التي فيها نساء أو مواقع أهل البدع أو التلفاز أو الهاتف الذي يتعب مثلا لله، هجرته لا تعد. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، إياك أن تعود. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة الذين هاجروا، ولكنه قدر الله عليه الموت فمات في مكة بعد أن هاجر منها. رثى له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لكن البائس سعد بن خولة ذلك الذي مات، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، وكذلك إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. سبحان الله. الحديث الذي بعده: طبعا لا شك أنني أنصحكم بالعودة إلى شرح الشيخ العثيمين لفوائد عظيمة في هذه الأحاديث. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. أبو هريرة الدوسي اليماني، قيل أن اسمه قبل الإسلام عبد شمس، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الرحمن، يكنى بأبي هريرة. قيل أنه كان يضع هرة في كمه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا أبا هر، عندما اختبأ منه وكان قد أجنب، فصار يختبئ من النبي صلى الله عليه وسلم في أنحاء المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يجنب. أدرك 4 سنين أو أعوام من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في السنة 7 مسلما، وبقي ملازما جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يروي أحاديث لا يرويها غيره. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ببركة الحفظ وأن لا ينسى، بعد أن كان ينسى فصار حافظة، يأتيه الحديث لا يكرر عليه إلا وحفظه، يحدث بأحاديث كثيرة، حتى أن عمر كان ينكر عليه أو أنكر عليه حديثا، ولكن لما تأكد عمر سبحان الله، أنا أتكلم عن صحابي ثاني في قضية إنكار عمر المعذرة، لكن على كل حال كان ينكر عليه عمر كثرة التحديث، ومن هنا كان يتوقف عن التحديث أحيانا. كان عمر حريصا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يتحدث الصحابة بأشياء يخشى أن يكونوا قد أخطأوا فيها، لكن هيهات هيهات. فأبو هريرة حافظة وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي أنا كنت أريد أن أقوله أنه أنكر عمر على صاحبه، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عندما جاء فطرق الباب على عمر ثلاثا فلم يرد عمر فرجع، فانكر عليه عمر قال لماذا رجعت؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال له إما أن تأتيني بشاهد أو أجلدك أو أعزرك أو كما قال. فجاء بشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، وهذا ليس من باب أنه لا يأخذ بخبر الثقة، ولكن لأن عمر كان يتحرى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مسألة مختلفة عن مسألة قبول خبر الثقة. فانتبه يا طالب العلم، لأن هناك من يلبس في مثل هذه الحديث. الشاهد من هذا أن عمر ماذا يقول له عندما تأكد من صحة الحديث؟ قال قد شغلنا الصفق بالأسواق. الصفق يعني الصفقات، عقد الصفقات، يعني أولا كانوا يأتون يجلسون يسمعون الحديث ونحن نتبايع في السوق. هذا ما يريده عمر رضي الله تعالى عنه. فأبو هريرة كان حافظة راوية كبير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. النية، القلب، محلها القلب، النية. ذلك لا يجوز التلفظ بها، النية لا يتلفظ بها. ولا تقول في صلاة الظهر نويت صلاة الظهر أربع ركعات وغير ذلك، هذه بدعة. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا المطلوب، العمل الخالص لله الذي بنية صالحة، هذا الذي يقبل عند الله سبحانه وتعالى. عمل موافق للشريعة من كتاب أو سنة أو إجماع ونية صالحة فيقبل العمل. لماذا؟ لأن العمل الصالح أي الصحيح، صالح يعني صلح دليلا أنه عمل يقبله الشارع كعمل، هذا العمل الصالح. العمل الصالح لا ينفع مع النية الفاسدة، لابد أن يصلح العمل وتصلح النية. والنية الصالحة أي الخالصة لا تصلح العمل الفاسد، العمل الذي ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من تحقق الأمرين، نية صالحة وعمل صالح. والله لا ينظر إلى الجسد ولا إلى الصورة، ينظر إلى القلب بالنية الصحيحة والعمل الموافق. أبو هريرة طبعا مات سنة 57 للهجرة، هذا في زمان معاوية رضي الله تعالى عنه والله أعلم. الحديث الذي بعده عن وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ كم بقي عندنا؟ والله توقف، خلينا نتوقف. كم بقي حديث ثامن؟ والتاسع، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس، خمس أحاديث. والله أنا أرى أن أتوقف في هذا صراحة، يعني فيها كلام كثير هذه الأحاديث. طيب هذه الأحاديث بقي عندنا خمسة أحاديث، توقف فيها أفضل، أفضل. طيب خلاص نتوقف عند هذا القدر، لكن أكمل ما قاله وأنا وقفت عن قال نقل الحديث أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قطعت الحديث اللهم اغفر لي. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس الثاني من مجالس التعليقات على رياض الصالحين. تكلمنا في الدرس الماضي حول الباب النية، وذكرنا مقدمة في هذا، وذكرنا الحديث الأول حديث الأعمال بالنيات، وأظن أن هذا الحديث محفوظ لجميع طلاب العلم، ولابد لطلاب العلم أن يحرصوا على تحفيظه لأهليهم زوجة وأولادا، فهذا الحديث حديث عظيم. سنعتمد إن شاء الله تعالى لمن يريد أن يسير معنا في هذا، وهذا الأمر على الخيار إن شاء الله، حفظ رياض الصالحين. عندنا مجلسان في الأسبوع الواحد، كل مجلس قرابة العشرة أحاديث، يعني في المجلسين سيكون عندنا 20 حديثا على أقصى أو أكثر حد، فليس كثيرا أن يتم حفظ 20 حديثا في الأسبوع. فلو سرنا على هذا الطريق إن شاء الله تعالى سيحصل لك خيرا عظيما وتستفيد، ولا تنتظر كثرة الحفظ، إنما التثبيت، داوم على الحفظ وإن قل، وهذا ما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم في كل العمل، ما دام وإن قل. فمن باب شد الهمة لي ولك لحفظ هذا الكتاب العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اليوم سنذكر مجموعة من الأحاديث ستبقى معك إلى بداية الأسبوع القادم يوم السبت، فتكون حفظتها تماما، وهكذا، وسيكون الأمر سهلا إن شاء الله تعالى إن استمررت بالحفظ. طبعا هذا يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن يوفقك وأن يجعل فيك الهمة. المشكلة في الحفظ عند الكثير من طلاب العلم هو الكسل أو التوقف، يبدأ في البداية في بادئ الأمر مجتهدا عزيمة قوية، ثم يفتر. هذه آفة من آفات طلب العلم، بل من أكبر آفات طلب العلم، آفة طالب العلم النسيان، ولكن آفة عظيمة جدا لا تقل عن النسيان فتكا بطلب العلم وإهدارا لهمة طلب العلم، هو الفتور. والفتور ينجم عن ماذا؟ ينجم عن نظرة طالب علم الكتاب الكبير، فينقدح في ذهنه أنه صعب ومتى سأحفظه، فهذا باب من أبواب التفتير عن طلب العلم أو عن الحفظ للكتاب المعين. باب آخر أن الطالب يشد على نفسه زيادة، من باب أنه يريد أن ينهي هذا الكتاب فيزيد في حفظه، فيقول والله أنا أستطيع أن أحفظ ليس فقط 20 حديثا في الأسبوع، بل أحفظ 100 حديث في الأسبوع. نعم، أنا معروف هذا، تستطيع أن تحفظ، وليس الأمر صعبا على كثير من طلاب العلم، لكن ما هكذا يسعد تورد الإبل. لأن الأمر ليس متعلقا بالشدة في البداية ثم الفتور، هذه الشدة تتعب، النشاط الشديد هذا يتعب، لكن الأمر بلين وهدوء وروية وتثبيت، ولا تستكثر العدد أو تستقل العدد. الحديث الواحد تحفظه وتثبته في قلبك، في عقلك، في صدرك تثبيتا طيبا كل أسبوع على مدار سنة، تقريبا تحفظ 60 أو 55 أو 60 حديثا، لو تخيلنا هذا في سنة واحدة 60 حديث، هذا شيء طيب مقارنة بشخص بدأ بالحفظ 20 و40 و100 و200 ثم بعد شهر مل. ثم ترك، ثم بعد سنة ماذا تحفظ؟ لا يتذكر شيئا. هذه مهمة، هي فرصة لنا في حفظ هذا الكتاب، لأن كل مجلس لن نستطيع أن نعطي أكثر من 10 أحاديث فيه، في الأسبوع الكامل لن نعطي أكثر من 20 حديثا تعليقا عليه، فهي فرصة لك أن تتابع الحفظ بهذا. استعن بالله بإخلاص ونية صادقة، ونحن في باب النية والإخلاص، وأطلب التوفيق من الله والجد والاجتهاد. تعوذ كثيرا، وهذا حديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يتعوذ؟ من ماذا يتعوذ؟ من العجز والكسل، الكسل، العجز والكسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. فتعوذ بالله من العجز والكسل دائما في صلاتك، تذكر هذا، تعوذ بالله من العجز والكسل، يعينك الله إن شاء الله تعالى، أو يعينك الله من باب الناحية العربية، جواب الشرط مجزوم. فاستعن بالله وابدأ بهذا، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا أجرا من حفظك. لازلنا في باب، أو لازلنا في بداية باب الإخلاص، سنحاول اليوم أن ننهيه بتعليقات سريعة. حقيقة لا أريد شرحا كاملا لكل حديث بالتفصيلاته وفوائده الفقهية والحديثية وغير ذلك، فلعل مجلسا واحدا أو حديثا واحدا لا يكفيه مجلس واحد، لكن هي تعليقات، وإن تمت فوائد لابد أن أذكرها أذكرها، أو أحيلك إلى مصدرها للفائدة. الحديث الثاني، وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. هذا الحديث حقيقة حديث عظيم، فيه فوائد كثيرة، بابه في باب الإخلاص، ترويه أمنا أم المؤمنين أم عبد الله، كنية من غير أن يكون لها ولد اسمه عبد الله، كنيت بذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يكني، فقد كنى طفلا صغيرا كان له طائر قد مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل النغير أبا عمير؟ عائشة هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته، زوجه في الدنيا والآخرة، أحب النساء إليه، كان لا يتحرج إذا سئل من أحب الناس إليك أن يذكر اسمها، يقول: عائشة. كانت حافظة، حافظة من الحافظات، فقيهة من الفقيهات، زوجها الله سبحانه وتعالى إياها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم إياها لحكم كثيرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تخطر في باله، رآها في المنام مرتين، قد رأيتك في سرة من حرير، ويقال: هذه زوجتك. يستغرب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن يرد الله ذلك يكن، ولكن النبي كان مستغربا من هذا الأمر، طفلة صغيرة كيف تصبح زوجتي؟ قدر الله وجاءت الأيام وتزوجها، وكانت تحبه حبا شديدا وشديدة الغيرة عليه، وكانت تفتخر على سائر النساء من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، وتقول: أنها البكر الوحيدة كانت التي تزوجها بكرا، وتقول أنه مات في حجرتها ورأسه بين سحرها ونحرها، تفتخر على ذلك رضي الله تعالى عنها، وحق لها أن تفتخر. كانت تحفظ حديثا كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة، وهذا الحديث يرويه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ لفظ البخاري، وروي من حديث الترمذي عن نافع بن جبير راوي الحديث عن عائشة هذا، ولكن روي عن أم سلمة، وروي الحديث أيضا شيئا منه عن حفصة، وروي أيضا عن صفية بنحوه، وهذا موجود في فتح الباري عند شرح الحافظ لهذا الحديث تكلم عن هذا. لكن المتفق عليه هنا رواية عائشة، خرجها المؤلف هنا من رواية البخاري أو من لفظ البخاري. قالت قلت يا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. جيش يغزو الكعبة، وهذا الظاهر والله تعالى أعلم في زمان المهدي عندما يخرج ويعوذ ببيت الله الحرام، فيتجه إليه جيش ليقتله أو يقاتله. فإذا كانوا في الصحراء، قيل بين مكة والمدينة والله تعالى أعلم، يخسف بهم بأولهم وآخرهم الجميع. تقول عائشة قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ هذا الجيش يوجد فيه أناس معهم ليسوا منهم، أو نيتهم عندما قصدوا البيت ليس لقتال ولا لغزو، إنما لتجارة ونحو ذلك، فلماذا يخسف بهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يخسف بأولهم وآخرهم ولن يستثني. هذه تستغرب، وإذا أشكل شيء على الصحابة سألوا، وهذا فيه رد على من؟ على كثير من أهل البدع أو أهل الأهواء الذين يضعفون أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحرفونها لأنها لا تناسب عقولهم. فإذا قلت لهم إن الصحابة أخذوها على ظاهرها قالوا لا، لم يأخذوها على ظاهرها، أعطنا دليلك. ما عندهم دليل، لكن عندنا نحن الدليل. لو أن هنالك شيء مشكل في الذي حرفته أنت بعقلك لفورا سأل عنه الصحابة، الصحابة يسألون. عائشة لن تسكت، سألت هنا وسألت عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، تقول الرجال والنساء ينظرون إلى بعضهم يا رسول الله، يقول الأمر أكبر من ذلك يا عائشة. تستغرب، وأي شيء يخطر على بال الصحابة فيه شبهة في نفوسهم أو شيء لم يفهموه يسألوا عنه فورا، ييسر الله من يسأل عنه حتى لا تبقى شبهة. فبعد ذلك كان من توفيق الله سبحانه وتعالى لأهل السنة أن يسلم لكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يردونه أو يردوه بعقولهم. هذا الأصل. ولو كان ثمة شيء ليس مقصودا بظاهر الحديث لانبرى له صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنزل الله حادثة أو آية حتى يزول الإشكال عن الأمة ولو فيما بعد إذا حدث. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومن هنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أحدث بشيء جديد أو بحذف قديم أو بتأويل فارغ عن قرينة من كتاب أو سنة أو غير ذلك بحجة العقل، وأمور كثيرة جدا. فهي تسأل كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، أسواقهم جمع سوقة، أي جاءوا لطلب السوق من عوام الناس من التجار، زوار وليسوا غزاة، لماذا يخصف بهم؟ النية مختلفة يا رسول الله، وهنا مبحثنا باب الإخلاص، النية. الظاهر يخصف بهم، قال يخصف بأولهم وآخرهم الجميع، ثم يبعثون على نياتهم، لكن عند الله النية مختلفة. لذلك يوم القيامة يبعثون على نياتهم، لأن العبرة بالنهايات يوم القيامة. وبالدنيا على الظاهر، وهذا فيه تنبيه شديد وتحذير خطير للناس أن لا يصاحبوا أهل الباطل، ولا يصاحبوا من توعدوا بغضب أو بخسف كأهل المعازف والقينات وغير ذلك. في آخر الزمان يخسف بأناس يتخذون المعازف، فلا تصاحبهم في مهرجانات أو في غيرها، حتى ولو جاءت كل الدنيا يزينون لك هذه الأغاني وهذه المعازف وهذه المنكرات، ويسمونها بغير اسمها، موسيقى إسلامية، أناشيد شرعية، لا تغتر، ابتعد. فإن كان ثمة عقاب من الله سيصيب الجميع، حتى ومن جاء لشيء آخر في هذا المكان سيصيبه. وأيضا فيه تحذير شديد، لا تصاحب أهل البدع، لأن المصير واحد قد يكون في الظاهر. الإنسان يسلم يوم القيامة شأن آخر، لكن نحن لنا على الظاهر، الظاهر لنا أن من يصاحب أهل الباطل هو منهم. لا تقل لي أن فلانا عندما دخل إلى مكان بيع الخمور دخل ليخرجه من الظلمات إلى النور، تقول لا تدري نيته. لا، أنا لي الظاهر، الظاهر الذي لا الذي يدخل هذا المكان عادة هو من أهلها، إلا إذ جاءت قرينة أخرى على خلاف الأصل أنه جاء لشيء آخر. وهذا يبين أيضا ما يدندن به أصحاب الورع البارد، كما كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا تقطر لحيته خمرا فلا تستعجل وتقول أنه شرب خمرا، لعل هنالك من سكبها عليه. وإذا رأيت رجلا على ظهر جبل يقول أنا ربكم الأعلى فلا تستعجل بتكفيره، فلربما يقرأ الآية في عبس وتولى. هذا ما ينبغي، بل الأصل أنه قد قال كلمة الكفر. وذاك عندما رأينا الخمر يقطر من بين على لحيته على وجهه، يمسك الخمر بيده، الأصل أنه يشرب منها، إلا إن ثبت بقرينة أنه ليس كذلك. فهؤلاء السوقة جاءوا معهم، فخسف الله بهم، ونحن لنا الظاهر منهم. ويوم القيامة لا شك أنهم يبعثون على نياتهم، سينجون بنيتهم إن كانوا ليسوا منهم. الحديث الثالث، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه، ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لا هجرة بعد الفتح. كانت عادة المسلمين من أهل مكة إذا أرادوا أن يسلموا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولكن هذا كان قبل الفتح. بعد الفتح لا حاجة للهجرة من مكة، فقد صارت دار إسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. لماذا؟ لأن المهاجر من مكة إلى المدينة في سبيل الله قبل الفتح له أجر عظيم عند الله، أجر عظيم عند الله. فبعد فتح مكة توقف هذا الأجر، ولا يعني ذلك أنه لا هجرة على الإطلاق، والمقصود لا هجرة من مكة إلى المدينة. أما الهجرة العامة وهي هجرة دار الإسلام، دار الكفر إلى دار الإسلام، أو هجرة العمل الباطل ك كالمحرمات إلى العمل الطيب، أو هجرة العامل الفاسد كالمبتدع وصاحب المعاصي التي لا بد من هجره فيها إلى غير ذلك، هذه باقية إلى يوم القيامة، لا تنقطع الهجرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس أو تطلع الشمس من مغربها. لكن لا هجرة بعد الفتح، هل بقي لنا شيء من الهجرة يبتغى بها الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولكن جهاد ونية. الجهاد الشرعي، سواء كان جهاد طلب بأمر من الحاكم أو جهاد دفع، ونية على الجهاد وصادقة ومخلصة لله سبحانه وتعالى في الجهاد في سبيل الله. وإذا استنفرتم، أي طلب منكم النفير، فانفروا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. طبعا هذا في باب الجهاد، ذكر الشيخ العثيمين جملة من هذا الباب أو من هذا المبحث، مبحث الجهاد وجهاد الطلب وجهاد الدفع، ومتى يكون النفير أو متى لا يجوز التولي ومعنى التولي يوم الزحف إلى آخره. ارجع إلى شرحه على هذا الحديث في رياض الصالحين وخذ الفوائد من هناك إن شاء الله. الحديث الرابع، طبعا هذه ثلاثة أحاديث نحفظها إن شاء الله. الحديث الرابع قال رحمه الله، والقائل هو النووي رحمه الله: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. هذا حديث حقيقة عظيم جدا لمن تعود على فعل الخيرات وحبسه حابس من مرض، كالرجل الذي يصلي صلاة الجماعة فصار عنده عذر من مرض أو سفر فامتنع عن أداء صلاة الجماعة في مسجده. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهنا الكتابة كتب له أجره، أجر ماذا؟ هل كتب له أجر النية أم كتب له أجر العمل؟ هذه مسألة مهمة. فيقال إذا كان قد تعود على العمل، إذا كان تعود على العمل أو أراد أن يعمل فحبسه حابس عارض، فهنا يكتب له أجر العمل وأجر النية كاملا كأنه عمله. وهذا يتنزل على حديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. وعليه أيضا حديثنا: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس كذلك: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. كان العذر هو المانع، ما عندهم من زاد أو من راحلة كما في غزوة تبوك. جاء الأشعريون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكون ولا يوجد، يطلبون عفوا المسير معه، فمنعهم لأنه لا يوجد عندهم راحلة يرتحلون بها، فعادوا يبكون: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، أي ليس عليهم سبيل ولا يؤاخذون بل لهم أجر. صار عندهم العذر، مع أنهم كانوا في الغزوات السابقات مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يأخذون أجرهم كاملا صحيحا، شركوكم الأجر، هذا نوع من أنواع العمل الذي أول الأجر الذي إذا لم تعمله تؤجر عليه وعلى نيته. وهنالك أعمال تؤجر على النية فقط، وهذا كما في الحديث الذي ينظر ويقول يا ليت لي مثل مال فلان فأنفق كذا وكذا، قال فهما في الأجر بنيته سواء، فهو بنيته في الأجر سواء بالنية، يأخذ أجر النية ولا يأخذ أجر العمل. لماذا؟ هذا بالأصل ليس عنده ليعمل، هو ما عمل، وليس العذر المانع فقط، أيضا من البداية ما عنده هذا المال ينفق، لكن عنده نية طيبة. لكن هذا الذي شرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في أجر الغزوة، هم حقيقة يغزون معه، لكن هذه الغزوة ما استطاعوا أن يخرجوا لعذر حبسهم الحابس. وكذلك المصلي للجماعة، هو يصلي بالعادة في هذا المسجد، إنما مرض هذه المرة أو سافر، فيبقى كأنه يعمل. أما الآخر من البداية لا يعمل، فيأخذ أجر النية فقط. هذا تنبيه مهم بينه الشيخ العثيمين وغيره من العلماء. الحديث الذي بعده، طبعا أيضا فائدة هذا الباب، انظر ما هي النية الطيبة ماذا تفعل حتى عند العذر، الله سبحانه وتعالى يجعلك كأنك عملت إذا كنت مخلصا لله سبحانه وتعالى. قال عن أبي يزيد مع ابن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وعن يزيد وعن الأخنس جميعا صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا قال وهو وأبوه وجده صحابيون. قال كان أبي يزيد، يقول كان أبي، من هو أبوه؟ يزيد. من القائل؟ معا. قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا حديث عظيم جدا، فيه فوائد كثيرة، حيث أن أبا يزيد تصدق بدنانير فوضعها عند رجل في المسجد أمانة حتى ينفقها على المحتاج لها. دخل معا إلى المسجد فجاء هذا الرجل وأعطاه هذه الدنانير لأنه محتاج لها، فذهب معا إلى بيت أبيه ليعطيه المال أو ليقول له أنني أخذت هذا المال، فغضب أبوه أو حزن أو تضايق، قال والله ما إياك أردت، هذه ليست لك، أنا نويتها صدقة. فتخاصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فخاصمته، لكن ليس الخصام مقصود أنه خصام الأعداء، إنما الخلاف في المسألة، يحتاجان إلى حل. أنا تصدقت بها لكنها عادت إلينا صدقة، فهنا كانت نيته أي أبو يزيد نية صادقة خالصة هذه لله، ولم يقصدها أن تعود إليه، فقبلها الله سبحانه وتعالى. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد، إن شاء الله أجرك قد كتب وعملك قد تم، ولك ما أخذت يا معن، ولا بأس أن أخذها بعد ذلك من أخذها من أهل الحاجة فيما تظن أنت طرقت الباب الصحيح ووضعت المال في المكان الصحيح، ثم قدر الله فعادت إليك أخذت أجرك. أنت لم تتلف المال، لم تعطيه لغني وأنت تعلم، أنت أعطيته إلى المكان المناسب فعاد الخير أو هذا المال إليك أو إلى أبنائك، فلك الأجر كاملا إن شاء الله تعالى. والمسألة الثانية قال ولك ما أخذت يا معن، هذه المسألة الثانية في قضية هل يجوز لأبناء المتصدق أو للشخص أن يتصدق على أهله على أبنائه، دل هذا الحديث على الجواز، وهذا قال العلماء عنه في الصدقة في الصدقة المسنونة وليست المفروضة. لماذا؟ لأن طبعا قد يقال وتحتاج إلى بحث حقيقة, إذا كان لا يعلم حتى في الصدقة المفروضة, كان لا يعلم أنها سترجع إليه أو رجعت وهو لا يدري, قد يجوز هذا, ولكن لا شك أنها تحتاج إلى تحرير هذه المسألة. لكن لا شك أو المهم أو لابد أن نعلم أن الصدقة المفروضة كالزكاة أنه لا يجوز أن تعطى للأهل ممن يجب نفقتهم على المزكي من باب سد الحيل وإعادة المال. فمال الزكاة هو مال واجب إخراجه. فلا شك في ظاهر الحال أن هذا المال سينقص مما عندك, فإذا أعدته إلى من يجب عليك النفقة عليه هذا المال لم ينقص, وهذا مخالف لمعنى الزكاة, مناقض له. فحرم العلماء أن تعطي زكاتك لابنك أو لابنتك الذين تنفق عليهم, والمسألة أيضا فيها خلاف في لفظة الذين تنفق عليهم, يعني لو ما عدت تنفق عليهم هل يجوز أو لا يجوز؟ بعض العلماء أغلق الباب كاملا أنه سواء كنت تنفق أو لا تنفق عليهم لا تعطيهم, لأنهم يبقون ضمن أهل النفقات. وبعضهم قال لا, طبعا قالوا باب إغلاق باب الحيل تماما حتى لا يحتال أحد ويعيد المال إلى نفسه بطريقة أو بأخرى, سد الذرائع. بعض العلماء قال الفارق بين ذلك أنك تنفق أو لا تنفق, فإن كانت ابنتك في بيت زوجها مثلا أو ابنك في مكان آخر ولا تنفق عليه, بعض العلماء يقول يجوز أن تعطيه الزكاة. هذه أيضا مسألة تحتاج إلى تحرير وبحث, طبعا بخلاف دفع الدين عن الأهل أو عن الابن, لأنك واجب أن تنفق على ابنك أو بنتك أو زوجك ضمن حدود النفقة المعروفة, ولكن ليس واجبا أن تسد عنهم الدين, فيجوز لك أن تعطي من زكاتك لقضاء دين ابنك, لأن هذا ليس واجبا عليك وليس من باب حفظ المال. الشاهد هنا انظر النية الطيبة أنه نوى لله أن تخرج هذه الصدقة, وإن كان قد عادت إليه ولكن الله سبحانه وتعالى قبلها منه, وقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد. الحديث الذي بعده قال وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال. جميل أن يذكر المؤلف سند أو نسب الراوي كاملا الصحابي, يذكره أحيانا ولا يذكره أحيانا, إما لأنه يعرفه ويحفظه أو أنه ثابت, وإما لخصوصية في هذا الصحابي. هذا الصحابي حقيقة له خصوصية, فهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم, وهو الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه في أحد فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي إن صح الخبر, وهذا الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون دعوته مستجابة, وهو أحد العشر المبشرين بالجنة, وهو أحد السبعة السابقين إلى الإسلام رغم تعنت أمه حمنة بنت سفيان ابنة عم أبي سفيان, كانت امتنعت عن الطعام والشراب حتى يشفق على حالها ويرتد عن دين النبي صلى الله عليه وسلم, ولكنه أبى, وروي أنه قال لها كلي أو لا تأكلي سأبقى على دين الإسلام, وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي جليل أحد الستة الذين اختارهم عمر رضي الله تعالى عنه ليكونوا من أهل الشورى بعد موته واستشهاده حتى يختاروا أحدا بينهم. توفي سنة 55 للهجرة. هذا الحديث يقول قال سعد جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ جاءوا إلى مكة إما زمن الفتح أو للحج، فمرض سعد ومرض مرضا شديدا حتى اشتد به الوجع. وهذا في حجة الوداع، عفوا، هو قد صرح بالحديث قال يعودني عام حجة الوداع. ظن أنه سيموت أو خشي من ذلك لشدة الألم الذي به، وعنده مال كثير وليس عنده إلا ابنه، لا يريد أن يذهب هذا المال كله لها. فقال يا رسول الله أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر، يعني النصف. قلت فالشطر يا رسول الله؟ فقال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث. والثلث كثير، أخذ كثير من أهل العلم في لفظة والثلث كثير أنه حتى الثلث لا يجوز إلا لسعد، ما جاز إلا لسعد. لذلك روي عن ابن عباس أنه ذكر الربع وليس الثلث، أقصى حد الربع. قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. لماذا؟ قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذه مسألة مهمة، من باب الأقربين أولى بالمعروف، فهم أولى بالمعروف من غيرهم. فهذا المال إذا أوصيت بكل مالك حرمت أبنائك أو أهل الورثة، وهذا لا ينبغي ولا يجوز، ولا يجوز أن تتصدق بالثلثين، بل حتى أن الثلث كثير، يقول النبي كثير أو كبير. لماذا؟ حتى لا يفتقر أهلك بعدك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. تخيل، حتى الطعام الواجب الذي تطعمه لزوجتك وأبنائك تؤجر عليه إذا نويته لله، وهذا من باب فيه حث على استحضار النية عندما تأتي إلى بيتك بشيء من طعام أو لباس أو ما شابه، أو تخرجهم في نزهة لتروح عنهم، أو تذهب زوجتك إلى أهلها، أي شيء يحبه الأهل ابتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، تؤجر عليه. حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك تؤجر على ذلك، بل حتى ما يكون بين الزوج وزوجته يؤجر. وقد استغرب أحد الصحابة قال يعني هذه زوجته، قال أفرأيت إن وضعه في مكان حرام بالزنا فجاء بالحلال فيؤجر على ذلك؟ اجعل النية لله سبحانه وتعالى وإن كان في الأمر المباح، بل وإن كان في الأمر الواجب فهو عبادة. الضابط تبتغي بها وجه الله، النتيجة إلا أجرت عليها. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ يعني هل سأموت أم سأخلف؟ هل عندك شيء من الله سبحانه وتعالى في شأني بهذا؟ كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعله رجاء أن يصبح له ذلك، الله تعالى أعلم، لكن قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، هذا جيد، ولعلك أن تخلف أي ستبقى، لعلك، قد تكون نبوءة من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدثت، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وهذا ما حدث. شفي سعد وزاد نسله فكان له 17 ولدا واثنتا عشرة بنتا، تخيل، وكانت له ابنة واحدة. تخيل لو أنه أوصى بثلثي ماله أو بكل ماله ماذا حدث؟ ثم بعد ذلك صار قائدا مشهورا وفتح الله على يديه مدائن كسرى في العراق، وكان سيفا من سيوف الله شديدا على أهل الباطل، انتفع به المسلمون انتفاعا كبيرا في عهد عمر وهو بطل القادسية وقائدها. لذلك قال: لحتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. دمرت مدائن كسرى على يديه أو بقيادته رضي الله تعالى عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يعودوا إلى المدينة فلا يموتوا في أرض هجروها، حتى وإن أصبحت أرض إسلام أي مكة، لكن هجروها، والمقصود لأصحاب الهجرة وليس للأنصار، للمهاجرين الذين هاجروا قبل الفتح. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعودوا سالمين أو يخرجوا من مكة سالمين، يمضي لهم هجرتهم، لأن الهجرة المقصود أن لا تعود. فإذا هجرت شيئا لا تعد له أبدا، إن هجرت عملا لا تعد له أبدا. هجرت مثلا النظر إلى المواقع المشبوهة أو المواقع الإخبارية التي فيها نساء أو مواقع أهل البدع أو التلفاز أو الهاتف الذي يتعب مثلا لله، هجرته لا تعد. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، إياك أن تعود. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة الذين هاجروا، ولكنه قدر الله عليه الموت فمات في مكة بعد أن هاجر منها. رثى له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لكن البائس سعد بن خولة ذلك الذي مات، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، وكذلك إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. سبحان الله. الحديث الذي بعده: طبعا لا شك أنني أنصحكم بالعودة إلى شرح الشيخ العثيمين لفوائد عظيمة في هذه الأحاديث. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. أبو هريرة الدوسي اليماني، قيل أن اسمه قبل الإسلام عبد شمس، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الرحمن، يكنى بأبي هريرة. قيل أنه كان يضع هرة في كمه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا أبا هر، عندما اختبأ منه وكان قد أجنب، فصار يختبئ من النبي صلى الله عليه وسلم في أنحاء المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يجنب. أدرك 4 سنين أو أعوام من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في السنة 7 مسلما، وبقي ملازما جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يروي أحاديث لا يرويها غيره. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ببركة الحفظ وأن لا ينسى، بعد أن كان ينسى فصار حافظة، يأتيه الحديث لا يكرر عليه إلا وحفظه، يحدث بأحاديث كثيرة، حتى أن عمر كان ينكر عليه أو أنكر عليه حديثا، ولكن لما تأكد عمر سبحان الله، أنا أتكلم عن صحابي ثاني في قضية إنكار عمر المعذرة، لكن على كل حال كان ينكر عليه عمر كثرة التحديث، ومن هنا كان يتوقف عن التحديث أحيانا. كان عمر حريصا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يتحدث الصحابة بأشياء يخشى أن يكونوا قد أخطأوا فيها، لكن هيهات هيهات. فأبو هريرة حافظة وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي أنا كنت أريد أن أقوله أنه أنكر عمر على صاحبه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عندما جاء فطرق الباب على عمر ثلاثا فلم يرد عمر فرجع، فأنكر عليه عمر قال لماذا رجعت؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال له إما أن تأتيني بشاهد أو أجلدك أو أعزرك أو كما قال. فجاء بشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، وهذا ليس من باب أنه لا يأخذ بخبر الثقة، ولكن لأن عمر كان يتحرى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مسألة مختلفة عن مسألة قبول خبر الثقة. فانتبه يا طالب العلم، لأن هناك من يلبس في مثل هذه الحديث. الشاهد من هذا أن عمر ماذا يقول له عندما تأكد من صحة الحديث؟ قال قد شغلنا الصفق بالأسواق. الصفق يعني الصفقات، عقد الصفقات، يعني أولئك كانوا يأتون يجلسون يسمعون الحديث ونحن نتبايع في السوق. هذا ما يريده عمر رضي الله تعالى عنه. فأبو هريرة كان حافظة راوية كبير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. النية، القلب محلها القلب، النية، ذلك لا يجوز التلفظ بها، النية لا يتلفظ بها. ولا تقول في صلاة الظهر نويت صلاة الظهر أربع ركعات وغير ذلك، هذه بدعة. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا المطلوب، العمل الخالص لله الذي بنية صالحة، هذا الذي يقبل عند الله سبحانه وتعالى. عمل موافق للشريعة من كتاب أو سنة أو إجماع، ونية صالحة فيقبل العمل. لماذا؟ لأن العمل الصالح أي الصحيح، صالح يعني صلح دليلا أنه عمل يقبله الشارع كعمل، هذا العمل الصالح. العمل الصالح لا ينفع مع النية الفاسدة، لابد أن يصلح العمل وتصلح النية. والنية الصالحة أي الخالصة لا تصلح العمل الفاسد، العمل الذي ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من تحقق الأمرين، نية صالحة وعمل صالح. والله لا ينظر إلى الجسد ولا إلى الصورة، ينظر إلى القلب بالنية الصحيحة والعمل الموافق. أبو هريرة طبعا مات سنة 57 للهجرة، هذا في زمان معاوية رضي الله تعالى عنه والله أعلم. الحديث الذي بعده عن وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ كم بقي عندنا؟ والله توقف، خلينا نتوقف. كم بقي حديث ثامن؟ والتاسع، واحد اثنين ثلاثة أربعة، خمس أحاديث. والله أنا أرى أن أتوقف في هذا صراحة، يعني فيها كلام كثير هذه الأحاديث، طيب هذه الأحاديث. بقي عندنا خمسة أحاديث توقف فيها، أفضل. طيب خلاص نتوقف عند هذا القدر، لكن أكمل ما قاله هنا. وقفت عن قال نقرأ الحديث أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قطعت الحديث اللهم اغفر لي. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.